للشكوانا أبو يا الحسين هاموا في البراري وبعضهم من سحقتهم الخيول. وزينب تدخل وتخرج من خيمه تبحث عن أطفال الحسين، لكن في تلك الليلة افتقدت مولاتنا زينب إلى طفلة من أطفال الحسين، صارت تبحث عنها، هي سحقتها الخيول، هي ماتت من العطش ما تدري زينب، صارت تخرج وتدخل من الخيمات. ناداها أحد من الأعداء اللي من الخيمة، تطلعين وتدخلين عند جبهة الباب تضربين أشواط سبعين. قالت أنا الكلفني يا ابن أم بحريمة زينب وخاطب أجنبي والله عظيمة، لكن شبيدي ضايعة منه يتيمة. طلعت من الخيمة ولا دريت وجهت وين، قال هالسرودة يم اخوك حسين جنها تتحرك بصفا يتيمتكم اظنها. يما تولاكين يفت القلب وانها ويصعب عليك المعركة وحليش دروحي. قال درب صوب روح الحومة الساع وصدر جران بسلمة وما عندي يقنع، ولا حد يمر على اليتيم اخاف على الطفلة وضمتها بليده. تقلها طلعتك يا يتيمة دومتني وانا وحيدة وين مصايب شيبتني. قالت يا عم ريت روحي فارقتني ولا شوف ابويا بهلح وليلتي شوفي. وصفنا الاحوال يا يتيمه جذب لي الراس مرمي فوق الغبره، جذب لي الراس مرمي فوق الغبره. شوفي
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد محمد أي منقلب ينقلبون. جاء في الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا سرجك عليه ملويا برزنا من الخدور ناشرات الشعور. الإشكالات التي يشكل بها على الروايات التي تنقل أحداث كربلاء، هذه الإشكالات على أنواع. النوع الأول الإشكال على بعض هذه الروايات بكونها ضعيفة السند. إذا جئنا إلى الروايات التي تنقل أحداث كربلاء نجد فيها روايات ضعيفة من جهة السند. يأتي عالم من علماء القرن الرابع أو من علماء القرن الخامس أو السادس ينقل رواية تذكر حدثا من أحداث كربلاء من دون أن يذكر سندا لهذه الرواية، وفي القرن الرابع ولا في القرن الخامس ولا في السادس، فمو في زمان الحدث نفسه، فلازم يكون ناقل لهذا الحدث عن غيره، ما يجي يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى شخص قد عاصر تلك الحادثة أو إلى إمام من الأئمة، فهذه الرواية تكون ضعيفة. وقد تذكر للرواية سلسلة سند فيجي المؤلف يقول عن فلان عن فلان عن فلان، لكن في هؤلاء الأشخاص من ليس بثقة. هذا النوع من الإشكالات تكلمنا عنه في ليلة من الليالي الماضية، فقلنا نعم هناك روايات ضعيفة في ضمن الروايات التي تنقل أحداث كربلاء، لكن تحدثنا عن حكم نقل الرواية الضعيفة. هناك نوع آخر من الإشكالات على هذه الروايات، وهو الإشكال على المدلول. المشكل يجيبون أنا ما لي شغل بسند هذه الرواية، هل هو ضعيف أو هو قوي، أنا علي من مدلول هذه الرواية، فيشكل على المدلول، ونتيجة إشكاله على هذا المدلول يرد هذه الرواية ويرفضها. من الإشكالات اللي منها النوع الإشكال على هذه الفقرة التي وردت في زيارة الناحية، ناشرات الشعور. هذه الفقرة تضمنت حدثا وهو حدث خروج النساء بعد مجيء الجواد إليهن على هذه الهيئة وهذه الحالة، وهي كونهن ناشرات الشعور. هذا المدلول الذي دلت عليه هذه الفقرة عرض عليه بأن كشف الشاعر قد اتفق علماء الإمامية على حرمته، كشف المرأة شعرها أمام الأجانب محرم عند جميع علماء الإمامية، ما حد من علماء الإمامية يقول بجواز أن تكشف المرأة شعرها للأجانب. هذا شيء. شيء آخر أن هؤلاء النساء الذين اللائي يتحدث عنهن في هذه الفقرة هن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، بنات أمير المؤمنين وفاطمة سلام الله عليهما، وقد كنا في غاية الستر والعفة والحجاب، فلا يناسب شأن هؤلاء النسوة أن يرتكبن عملا محرما وهو كشف الشعر أمام الأعداء. هذا الاعتراض والإشكال أجيب عنه بأجوبة متعددة من قبل العلماء، نختار منها جوابين. الجواب الأول أن هذا الإشكال يعتمد على فهم خاطئ لكلمة النشر، وبالمناسبة نحب التنبيه على شيء، وهو أن كثيرا من الإشكالات تعتمد على فهم خاطئ لكلمة قد وردت في الرواية. يعني يجي واحد يفهم كلمة في الرواية فهما خاطئا، نتيجة هذا الفهم الخاطئ يصير عنده إشكال في مدلول الرواية، ونتيجة هالإشكال يقول هالرواية مردودة. لو فهم تلك الكلمة فهما صحيحا ما ورد هذا الإشكال الذي أورده وما رد هذه الرواية. مثلا واحد سمع أو قرأ هالرواية اللي تذكر أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وقال له بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، هذا ما عجبته الرواية، يعني الله لازم يكرم خديجة على تلك التضحيات التي قامت بها من أجل الإسلام ومن أجل النبي صلى الله عليه وآله، بكرمها ببيت في الجنة من قصر. هذا مفكر أن القصر في الرواية المراد به النبت المعروف اللي نسميه احنا قصر، فإذا المراد بهذا مو تكريم إلى خديجة التي ضحت بكل ما تملك من أجل الإسلام ومن أجل النبي صلى الله عليه وآله أن تعطى بيتا من هذا النبت وهو القصب، بينما هو القصب صحيح له المعنى، لكن القصب له معنى آخر وهو الدر المرصع بالياقوت، وهذا المعنى هو الذي أريد من هذا اللفظ في هذه الرواية، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، يعني من در مرصع بالياقوت. شقد فرق بين القصب بمعنى النبت وبين القصب بمعنى الدر المرصع بالياقوت. هو نفسه هذا لو التفت إلى أن القصب قد أريد به هذا المعنى كان يقول لي هذا نعمة تكريم لخديجة. هذا الاعتراض الذي ذكرناه اعتمد على فهم خاطئ لكلمة النشر، الآن الرواية أو الزيارة قالت ناشرات الشعور. شنو هو معنى كلمة النشر؟ هو فسر النشر بالكشف في مقابل الستر. هناك ستر يقابله الكشف، هو جعل النشر بمعنى الكشف، بينما النشر مو هذا هو معناه. النشر وإن ذكرت له في اللغة معان عديدة، إلا أن المراد به هو هنا هو خلاف الطي. الآن الورقة لها حالتان، الورقة مثلا لها حالتان، تارة تصير مطوية وتارة تصير مهدودة هالشكل، هذا اللي خلاف الطي هدها هالشكل يسمونه شعر. شعر المرأة يمكن أن يطوى، هي المرأة تجمع الشعر وتعقده بحيث يصير مجموعات متجمعة، كل مجموعة تسمى ضفيرة، هالمجموعات هذه تسمى ضفائر، وهو هالعمل هذا يسمى طي ويسمى ظفر. وتارة تخلي مهدود مو مجمعة تنه ولامة تنه، وإنما مخلية تنه مهدود، هذا هد الشعر وإرساله ينقال لنشر. مثل ما في الورقة، مثل ما كنا في الورقة، تارة واحد يطويها ويجمعها وتارة يخليها مهدودة، الشعر هذا يمكن أن تجمعه المرأة وتعقده ويمكن أن تخليه مهدود، هذا تخلاته مهدود هو النشر. ناشرات الشعور يعني خلوا الشعر مهدود. كان من ضمن الأشياء المتعارفة في ذلك الزمان أن المرأة إذا أصيبت بمصيبة حلت شعرها المعقود، يكون شعرها معقود ومظفر ومجموع وصاير على شكل ضفائر، تقع بها المصيبة فتحل شعرها وتجعله مرسلا تهد. هذا كان من ضمن الأعمال التي تقوم بها المرأة عند وقوع مصيبة بها. هذا العمل وهو حل الشعر وإرساله يمكن أن يتم من دون كشف للشعر، وهو الشعر مستور تقوم بنشره، تقوم بحله، مو لازم ترفع الستر اللي موجود عليها عن الشعر ثم يتحقق منها النشر. يمكن أن تقوم بهذا العمل مع بقاء الستر عليها. فاللي صار من النساء مو كشف للشعور وإنما حل للشعور بعد أن كانت معقودة، وهذا العمل يتم من دون أن يحصل كشف للشعور. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا يجي حتى لو فسرت كلمة النشر بمعنى الكشف. هذا الجواب يقول الآن هذا الخروج من النساء كان خروج من الخيمات، المقدار اللي يستفاد من الفقرة الواردة في الزيارة أنهن خرجن على هذه الحالة من الخيام، أما أن هذه الحالة بقيت إلى أن وصلنا إلى مصرع الحسين مو مذكورة. الفقرة تقول خرجنا من الخدور ناشرات الشعور. بعد بقيت هذه الحالة إلى أن وصلنا إلى مصرع الحسين سلام الله عليه. هذا مو مستفاد من الرواية ومو مذكور في الزيارة. الآن في حال الخروج من الخدور كنا على هذه الحالة. الخيام لابد أن تكون مبتعدة عن ساحة القتال شيئا ما. إذا التقى عسكران لازم تصير في مسافة بين المكان الذي يخيم فيه أحد المعسكرين وبين المكان الذي يخيم فيه المعسكر الآخر، تصير في مسافة من أجل الاقتتال، وأن هذا المعسكر مخيم هني وذاك المعسكر الثاني مخيم بعد كم متر، ما بصير في ساحة للقتال. فالقتال نفسه يقتضي أن تكون هناك مسافة طويلة بين المكانين، المكان الذي يعسكر فيه أحد المعسكرين والذي يعسكر فيه الآخر. هذا شيء. الشيء الثاني، المؤرخون يذكرون أن الإمام الحسين سلام الله عليه حينما وصل إلى كربلاء أول شيء فعله هو نصب خيمته. نصب خيمته، بقية الخيام نصبت حول خيمة الحسين، حيث صارت بقية الخيام محيطة بخيمة الحسين سلام الله عليه. الخيمة اللي ترك فيها الحسين سلام الله عليه النساء والأطفال وجمعهم فيها هي خيمته اللي هي في وسط الخيام. فمن جهة أكو بعد،
تفضلوا،
فمن جهة أكو بعد، ومن جهة ثانية هذه الخيمة التي كنا فيها صايرة في وسط الخيام، ومن جهة ثالثة يمكن أن تكون أبواب الخيام من الجهة المعاكسة، يعني هذا العدو من الأعداء من هذا الطرف وهذه الخيام خيامها من تلك الجهة، حيث إذا يطلعوا من الخيام ما يكونوا مواجهين للأعداء. كل هذا يدفع الإشكال، بعد من جهة، كون الخيمة التي هم فيها في وسط خيام، فهالخيام اللي تحيط بهذه الخيمة تسترهم، ويمكن أن تكون أبواب الخيام من الجهة المقابلة للجهة التي فيها الأعداء. هذا الحدث وهو خروج النسوة من الخيام على هذه الحالة حصل عند مجيء فرس الحسين وجواده إلى الخيام محمحما صاهلا. كان صوت الحسين سلام الله عليه وهو في المعركة يصل إلى مسامع النساء وهن في الخيمة. فجأة انقطع صوت الحسين، قالت زينب ما لنا لا نسمع صوت ابن والدي. فقالت إحدى النساء لعل الخيل والرجال حالت بيننا وبينه وحجبته عنا. فقالت زينب حاش ابن والدي أن تحجبه عنا خيل أو رجال. بينما هم كذلك وإذا بجواد الحسين قد أقبل نحو الخيام يملأ البيداء صهيله قتلت ابن بنت نبيها مظلومه. سمعت زينب صوت الجواد فخرجت من الخيمة مسرعة تظن أن أخاها الحسين أقبل إليها وأتى معه بشيء من الماء تروي به عطش الأطفال. الساعة التي جاء فيها الجواد إلى الخيام من أشد الساعات على قلب زينب، كانت تنتظر الحسين ترتقب رجوعه. لما سمعت صوت الجواد ظنت أن أخاها أقبل وجاء بشيء من الماء. يقول الشيخ الدمزداني خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد. الذي يهوى الفؤاد يعني الماء، وما هوته لنفسها وإنما هوته للأطفال. خرجت وإذا هي ترى الجواد خاليا من الحسين وترى دماء أخيها تجري على ناصيته، لطمت على رأسها نادت وأخاه وحسينا يا مهر حسين قل لي عن ولي بعد في خيمنا راحت صناديد الحرام هبكوها الأسداء حتى طفلهم لا بجايا لا ترحموا وغارت على ذاك المخيم قام لنا واحسن برقاع واحد فصمخ الخا واحد ضرب طفله وذبها فوق الرما طلعت من الخيمة عدي ذيك المصور الى اين توجهت مضت ووقفت على التل زينبي ونادت منادي يا حسين ان كنت حيا فادركنا هذه الخيل والرجال هجمت علينا وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله وقفت على شبكت على الهامة بعشرها ونادت بصوت توعى يا خويا وصلت العدوان لبيوت هجموا علينا وفرهدانا يا ولي بس ما سمع صوت الودي يا مخدرت حيدر علي خواض الأمر كثر العتب ما يفيد في جفة يا حسين بعدك لا هنا عيشون ولا لذة مشاربها نحن بعدك يا غريب الدار اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم في رقية
صيوان ما ضل جرت جرب الليتام أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام صيوان ما ضل جرت جرب
تجرب
كالطلع
عليها
بأهلها باتت خيام نمطنة
وسلم.